أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في نظرية الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وقد تقرر في الأبحاث السابقة عرض نظريته وبيان بعض الاعتراضات الواردة عليه. وقد تقدم أن الاعتراضات التي سجلت على كلماته غير تامة. الاعتراض الأخير ما أشير له في تمهيد القواعد، حيث تعرض ابن تركا إلى هذا البحث في تمهيد القواعد، ونقل عن بعضهم الإشكال على نظرية الخاجة نصير الدين الطوسي. وقد أشرنا إلى المصدري بالصفحة التي هي حسب تعليقة الشيخ الرمضاني، بلي صفحة 400 كم كان؟ 195؟ صفحة 100. وفي النسخة التي ليست فيها تعليقة الشيخ الرمضاني موجود هذا المطلب أيضا في صفحة 27. في صفحة 27 تعرض هناك في تمهيد القواعد إلى هذا المطلب. ومحصل الإشكال أن هذا البعض اعترض على الخاجة بأنه هذا التفسير إلى نفس الأمر ليس جامعا لجميع الحقائق، فهناك بعض الحقائق غير ثابتة وموجودة في نفس الأمر بالمعنى الذي فسرتموه يا خاجة نصير الدين الطوسي، حيث إن الخاجة ذكر أن نفس الأمر هو العقل الفعال، والعقل الفعال هو عبارة عن العقل العاشر المدبر لعالم المادة، حيث إن المشاء يعتقد بوجود العقول الطولية العاشر، والعقل الفعال هو عبارة عن العقل العاشر المدبر لعالم المادة، فما هو ثابت من الحقائق في هذا العقل هو جميع الحقائق المرتبطة بعالم المادة، فإننا كما ذكرنا سابقا هذه الحقائق معلومة عند العقل الفعال ذاك الوجود المجرد على نحو العلم الفعلي الذي هو مبدأ للحقائق في عالم المادة وتنزلاتها في عالم المادة، ولكن هذا العقل ليس محيطا بالعقول الأخرى الكلية التي هي سابقة عليه، وليس أيضا فيه العلم بوجود الله سبحانه وتعالى وهو مبدأ المبادئ، فهو يقع في سلسلة متوسطة بين الواجب والعقول التسعة، ثم يأتي هو ثم يأتي عالم المادة، وهو محيط بما دونه وليس محيطا بما فوقه. طبيعة العقول الطولية عندهم الأشرفية بحسب المراتب، وأنما عند الأول إحاط بما دونه، فهو محيط بالثاني والثالث والرابع وما وكل ما فيه. وهكذا أنه الواقع في سلسلة هذه المليئة الموجودات محيط إلى ما دونه، ولكنه لا يحيط بما فوقه. فإذا غاية ما يمكن أن نصل إليه في هذا العقل هو وجود الحقائق المرتبطة بعالم المادة، فهو المدبر لعالم المادة. ما من شيء في عالم المادة إلا وهو موجود بل وقائم به، وهو مبدأ كل شيء أصلا وكل فعل في عالم المادة. وأما ما فوقه من العوالم فهو ليس محيطا بل غيره، بل ما في فوقه هو محيط به. فلا يصح تفسير نفس الأمر بوعاء نحن نبحث عن وعاء ملاك الصدق في جميع قضايا بالعقل المدبر، أي العقل الفعال، أي المدبر لعالم المادة، أي العقل العاشر. هذا هو الاعتراض الذي سجل على من؟ على الخواجة. ولكن نقول تعليقا على ذلك أن العقل الفعال أو العقل الكلي، خلنا نسمي العقل الفعال، عقل الفعال، ما هو المراد به في كلماتهم؟ يطلق العقل الفعال على عدة إطلاقات. تارة يراد من العقل الفعال هو كل وجود مجردي عن المادة، كل وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا يسمى بالعقل الفعال، سواء هو العقل الأول أو العقل الثاني إذا آمنا بالعقول الطولية أو العقل العاشر. فكل منهم يسمى بالعقل الفعال، فهو مشترك معنى ويقع على كل وقوع، كل موجود مجرد يسمى عقل فعال، وهو مساوق بهذا المعنى للعقل الكلي أي الوجود المجرد لا خصوص العاشر. الإطلاق الثاني أنه يطلق العقل الفعال على خصوص العقل العاشر في قبال باقي العقول، فيقال أن العقل العاشر عقل فعال بلحاظ أنه مبدأ لفعل كل شيء مرتبط بعالم المادة، هذا يسمون العقل الفعال. في إطلاقات أخرى أنا بعد ما بذكرها الآن، هذا مهم. وقع الإطلاق الثالث مهم أيضا لا بأس، أن العقل الفعال يطلق في بعض الكلمات على خصوص العقل الأول، مو مشترك معنوي، خصوص العقل الأول. فنحن هنا نسأل ما هو مراد المحقق الطوسي في هذا المطلب في نفس الأمر؟ إذا لاحظنا ما سطره في الرسالة أصلا لم يذكر عنوان العقل الفعال، أصلا ما ذكر عنوان العقل الفعال، إنما كما بينا مفصلا كلامه في الرسالة برهن ببرهان على أن هناك وجود مجرد فيه جميع الحقائق، هذا نسميه العقل الكلي، ما عبر عن صفحة وقال هو عقل الكل. وقلت لكم تتذكرون هذا أقوى من العقل الكلي، هو عقل الكل، يعني هذا العقل الأول الذي فيه جميع الحقائق. فهو ذكر أن هناك وجود مجرد فيه جميع الحقائق. هذا الذي نقصد منه أنه هذا الذي ثبت بالبرهان أن ما من موجود وحقيقة وواقعية إلا مسطورة في ذاك العقل، ما من رطب ولا يابس ولا شأن من شؤون المادة إلا في هذا العقل. ولم يقل أنه العقل العاشر الذي فيه بعض الحقائق دون بعض، وأطلق عليه بعقل الكل، مو العقل الكل بعد، عقل الكل الذي هو محيط ومسيطر على جميع العقول، مو بس عقل كلي، هو عقل الكل الذي ذكر أن التعبير القرآني له بحسب ما ذكرت الآية والروايات التي ذكرت أوصاف اللوح المحفوظ والكتاب المبين، هذا بحسب التسمية الشرعية هو مقصودنا من العقل الكل أو الكل الذي ثبت بالبرهان الفلسفي أن فيه جميع الحقائق. وقلنا احنا ما ننتظر ان الروايات تعبر عنه باصطلاحات الفلاسفة، بل نقول ان الروايات او والآيات ذكرت خصوصيات لهذا الوجود انما ينطبق على ما برهنا عليه في العقل الكل في نفس الامر. وبالتالي المراد من العقل ها هنا أي عقل الأول، وإذا أطلق عليه كما قد نقل بعضهم في بعض كلمات الطوسي عبر بالعقل الفعال، لا يراد بحسب ما بينه في رسالته العقل العاشر، بل يريد منه العقل الحاوي لجميع الحقائق. ولهذا قلنا في شرح مطلبه مسألة، وكلامه مبني على الإيمان بالعقول الطولية، حتى لو أنكرنا العقول الطولية لا يبطل نظرية من الخاجة، كما حاول بعضهم قال العقول العشر عشر مبني على نظرية المشاة غير باطلة، هذه عاطلة. هو ما ربط البحث بنظرية المشاة ومتوقف على العقول الطولية. إذن ظاهر كلامه أن هذا وجود مجرد، هذا الوجود المجرد حاو لجميع الحقائق. قال نعم لا يمكن أن يكون واجب الوجود، وبينا ليش لا يمكن أن يكون واجب الوجود، لأن هذا الوجود المجرد فيه كثرة حقيقية، وواجب الوجود في مرتبة ذاته لا معنى للقول بأن فيه الكثرة. نعم هذا في مقام فعله، ولهذا العقل الأول هذا فعل من أفعاله، وهذا الفعل من أفعاله لا مانع أن تكون فيه كثرة محيطة بجميع الحقائق، فأرجع الكثرة إلى أول وعاء يعقل فيه الكثرة وهو ما سمى بالعقل الأول.
خب
هذا إشكال على الكل محلولة في محلها، هل يمكن أن ندرك واجب الوجود؟ هل نكون أن نعلم حضور واجب الوجود أصلا؟ نحن قلنا سنخ هذا العلم علم شنو؟ حضوري. فهل نعلم بواجب الوجود على ما هو؟ يستحيل إحاطة النفس بالمعلوم وهو واجب الوجود على ما هو واجب وجود، إنما نعلم به بسنخ من العلم الخاص علم بآثاره، علم بلواه، العلم على ما هو بواجب الوجود لا يحيطون به علما. لكن نقطع بأن واجب الوجود موجود بهذه مرتبة من مراتبها ثابتة كحقيقة في ذاك العالم، لكن لا على نحو الإحاطة والقيمومة والعلم شنو الحضور بواجب الوجود. وهذا مبحوث عنا في بحث الإلهية بالمعنى الأخر، كيفية العلم بواجب الوجود. إذن بناء على هذا لا يرد الإشكال أيضا الذي سجل على من؟ على الخاج نصير الدين الطوسي.
نفس الأمر الاعتقادي،
نفس الأمر
الله أحد،
نعم، ثبوت الأحدية لله هذه كحقيقة موجودة ثابتة كحقيقة. نفس الأمر قلنا هو عبارة عن هذه تنزلات، هي كل الحقائق تنزلات إلى ما هو موجود في ذاك الوعاء لهما، ما هو موجود في الوجود المجرد. وقلنا نفس الأمر مو الوجود المجرد، ما هو موجود في الوجود المجرد. ليس نفس الأمر الوجود الجوهري قلنا المجرد، العرض القائم بالجوهر.
بلي
نعم، هذا هو لتقريب كلام الخاجة الطوسي ودفع الإشكالات عليه. بلي هناك نظرية أخرى لم يتعرض إليها المصنف، مرتبطة كثيرا بلي بهذه النظرية التي ذكرها الخاجة نصير الدين الطوسي، وهو نذكر نظريتين أفضل. هناك نظريتان منبثقتان من أصل الفكرة والتوجه، يعني أصل الفكرة التي انطلق منها من؟ الطوسي. وإنما الاختلاف في المصداق، حيث إن الطوسي ذكر أن المصداق هو عبارة عن العقل الأول، أول وجود مجرد. السبزواري رحمة الله عليه أشار إلى مطلب الطوسي في عدة كلمات له، فقد أشار إلى مطلب الطوسي نعم في شرح المنظومة الجزء الأول صفحة 215، هذا في قسم نعم 215، عنده كلمات أخرى بس هذا المقدار نعم كافي. هناك السبزواري وذكر أيضا له المطلب لاحاط، المهم هذه الثانية، في حاشية له على الأسفار الجزء الثالث صفحة 434، يقول السبزواري أن نفس الأمر هو الروح الخاتمية المحمدية صلى الله عليه وآله. وقد ذكر هذا المطلب في بحث تعرض له صدر المتألهين، وهو كيفية تحول الشيء من القوة إلى الفعل. فتعرض السبزواري أن الروح المحمدية صلى الله عليه وآله في عالم النشأة الدنيوية، هل هي محيطة بكل شيء؟ هل هي عالمة بكل شيء؟ هل فيها جميع الحقائق أو لا؟ فذكر أنه نعم هي موجودة فيها جميع الحقائق، وهي أرقى مما ذكره الطوسي بعنوان العقل الفعال أو اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين، الروح الخاتمية أعلى من هذه المراتب، فليس مصداقها هو اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين، بل ما هو أوسع من ذلك، حيث إن الروح الخاتمية تستطيع أن تحيط بجميع الحقائق على ما هي عليه، حتى بخصوصياتها المادية، وليس فقط بالحيثيات المجردة. وأما ما في العقل الفعال أو في كذا، لا يمكن أن يحيط بالأشياء بأي خصوصيات، بالخصوصيات المادية التي هي استعداد ولا علاقة للعقل المجرد، لا يقوم به ما هو بالقوة كما شرحناه في شرح نظرية الخارج، لا يعقل أن يقوم بالمجرد ذاك ما هو بالقوة لأنه مجرد محض، بخلاف الروح الخاتمية فإن لها الشأنان، شأن المادة في هذا العالم وشأن غير المادة، فلها إحاطة بجميع الشؤون، وكل ما يدخل في الحقيقة من حيث القيد المادي وغير القيد المادي، وهي تترقى، هذه الروح تترقى في العوالم حتى تصل إلى اللوح المحفوظ والكتاب المبين، وتتخطى وتحيط به، أصلا هي أرقى مرتبة، وتتجاوز العقل الفعال والعقول الطولية وما أدري شنو هذه. ولهذا تلك الحقيقة، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنه خلق كل خير، ما من شيء في هذه العوالم إلا وهو ثابت في الروح الخاتمية، هذه الروح لها شنو؟ لها تنزل في الشؤونات، فلها تنزل في الشأن المادي، لها تنزل في الشأن المثالي، لها تنزل في الشأن المجرد، وهي محيطة بكل هذه العوالم وبكل شؤوناتها، وتعلم بجميع هذه الحيثيات بما لها من خصوصيات. ولهذا قال السبزواري، شوف العبارة الدقيقة، وإن كان الوقوف على تفاصيل هذه المطالب يحتاج إلى دراسة أوسع وأوسع وأوسع، ثلاث أوسع يعني. نعم، في الجزء الثالث صفحة 434 قال: وقد قرر أن العقول الكلية، العقل الكلي اللي يقول من مشاء خاجة، لا حالة منتظر لها، لأنها مو مادة، لأنها مجرد، والمجرد فعلية محضة، فما في حالة منتظرة، فكيف يتحول الروح النبوي الختمي خاتم صلى الله عليه وآله من مقام إلى مقام؟ فالجواب أن مصحح التحولات هو المادة البدنية، الهيولة. ففرق بين العقل الفعال، لا تقولوا الذي لم يصادف الوجود الطبيعي يا شيخنا، ففرق بين العقل الفعال الذي لم يصادف أي وجود الطبيعي، وبين العقل الفعال المصادف له، أي المصادف لشنو؟ للطبيعي، للطبيعي. فالأول له مقام معلوم، ما في تحول من قوة إلى من فعل إلى قوة، من قوة إلى الفعل، من فعلية إلى فعلية، له مقام محدود معلوم. والثاني يتخطى إلى ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وآله: لي مع الله شأن لا يقربني لا قارب. يعني معنى الرواية يعني تكملتها: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هو فقط هو هو، وهو أيضا في حالة شنو؟ صعود وصعود وصعود. والمصحح لهذا أي حيثية الاستعداد، لأن المجردات وجودات فعلية محضة، فما فيها شنو؟ ترقي وتكاملة. ما معنى أن النفس تتكامل؟ ما معنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتكامل أو أنه ينتقل من عالم؟ هي كلها شؤونات وتنقلات بين العوالم، وله إحاطة على جميع العوالم بما لها من خصوصيات. وأما العقل الفعال، العقل الكلي المجرد، ليس فيه الحقائق حتى بخصوصياتها التنزلية، كخصوصيات عالم المثال أو خصوصيات عالم المادة. ولهذا يرسب زواري أن نفس الأم هي أي روح؟ الروح المحمدية الخاتمية صلى الله عليه وآله. ولكن يحتاج هذا المطلب إلى دراسة أعلى، أنه هل نحتاج، يقول الطوسي، هل نحتاج لتصوير الصدق والكذب إلى معرفة الخصوصيات المادية؟ هل لها دخل في الصدق والكذب؟ أو أننا نقول كما شرحنا كلامه: هناك حقيقة واحدة للشيء في جميع العوالم ما تتغير، حقيقة واحدة للشيء في جميع العوالم، وإنما هذه تنزلات لحقيقة واحدة بما يناسب المرتبة، لا أن المرتبة لخصوصياتها داخلة في وين؟ في الحقيقة. هناك حقيقة واحدة محفوظة في جميع هذه التنزلات، وأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق العقل الأول أوجد فيه جميع الحقائق، وهو مبدأ لكل حقيقة في كل عالم، وما يتنزل في العوالم ما له علاقة هو هو الذي هو في ذاكرة، لكن هو هو بلحاظ المرتبة. لو أردنا أن نشبه المطلب مثل الماهية التي هي محفوظة في الوجود الذهني والوجود الخارجي، فعدم حضور الوجود لدى الذهني لأنه يلزم الانقلاب، هل يسد أن هناك ماهية وحقيقة محفوظة في العالمين؟ ما حقيقة واحدة محفوظة في العالمين. ولهذا عندنا لا نقول بالأشباح، لا نقول العلم بالأشباح، نقول العلم عن طريق شنو؟ أنا أعلم بالأشياء على ما هي عليه، وإن كانت هي بوجوداتها لا تأتي إلى الذهن. فالطوسي رحمة الله عليه يرى أن هناك حقيقة، وكل الحقائق موجودة في العقل الأول، وكلها يحصل في العوالم حتى في المادة تنزلات لتلك الحقيقة الواحدة. نعم، لم يسمي الطوسي ويحدد العقل الأول وعقل الكل بالروح المحمدية، ولكن لعله يرى أن مصداق الكتاب المبين هو الروح المحمدية، ليس شيئا آخر غير الروح المحمدية. لم يعلم منه أنه، لأن ظاهر كلامه برهان أن أول موجود بعد الواجب هو فيه ذاك الحقائق، طاهر عبارة في الرسالة أن ذلك الذي نقول عنه العقل الأول هو ذاك الموجود الأول الذي فيه جميع الحقائق أول واحد. هذا لعله يطلق عليه تارة كتاب مبين، لعله لوح محفوظ، لعله أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل، أول ما خلق الله نور نبيكم، لعل كلها تعبيرات لحقيقة واحدة. ولم يعلم من الطوسي أنه لا يرى الحقيقة المحمدية شيء في قبال الكتاب المبين، فيكون الفرق والنزاع نزاع في تسمية ذاك العقل الأول، وإلا ظاهر كلامه هو العقل الأول. فإذا ما ذكره السبزواري لم يعلم، هما جاب إشكال يعني على كلام الطوسي، لكن لا يعلم أنه شيء في قبال ما يذكره من الطوسي. الثاني، ذهب بعضهم أن نفس الآم هو علم الله سبحانه وتعالى، هو علم الله، فإذا طابق علم الله فهو صادق، وإذا لم يطابق علم الله فهو كاذب. فإذا المدار في الصدق والكذب ليس موجودا معلولا ممكنا، أوجده الله وهو العقل الأول الوجود ما هو نفس الآم هو عين ذاته، لأن علمه عينه ذاته، هو الحق المبين، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، هو الحق. خليك عرفاء شوي من العرفاء اليوم يا شيخنا، هو الحق، هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين. الله هو الحق، من أسمائه الحق، وكل ما بالعرض يرجع إليه ما بده، فكل شيء إذا رجع إلى الحق فهو صدق، وإلا فهو كذب، ضلال، سراب. فليس كما يقول الطوسي وجماعة أنه وجود، شنو شيخنا؟ مخلوق ممكن، بل أنه هو الحق وعلمه الذاتي عينه، علمه عينه. فأي شيء موجود في علمه؟ الله عالم ولا معالم؟ فإذا كانت القضية مطابقة لما في علمه الذي هو عين ذاته فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. والله عالم بجميع الحقائق، نعم غير الحقيقة لا شيء لها حتى يعلمها، غير الحقيقة عدم محض لا شيئية له، ولا شيئية لا معنى لتعلق العلم به. وش رأيك في هالكلام؟ هذا ما ذهب إليه السهروردي. إشراق، بعد شفت الإشراقين، ذوق المتألهة، هذا صار سهر وردي، خلاف ما ذهب له الحكماء الطوسي وربع الطوسي جماعته. يعني شنو تقول شيخنا؟ ما يلزم كثرة، يقول علم الله بالأشياء الإجمال في عين التفصيل، والتفصيل في عين الإجمال. كيف يعلم الله؟ ما يعلم بالأشياء كلها، لا يلزم الكثرة، لأنه علمه على نحو البساطة كما سيأتينا في بحث علم الله سبحانه وتعالى. نعم كل الأشياء، بل بسيط الحقيقة كل الأشياء، وليس هو شيء منها، فهذا من باب الإحاطة. نعم هذا من مصادق الإحاطة، أن كل شيء، كل ما له الشيئية فهو متحد معه في رتبة ذاته. هذا في ذهني ذهب له السهروردي. الآن أنا أشوف، أريد أشوف عبارة هنا يعني السهروردي ذاهب إلى هذا المطلب، أنهم فسروا بالعلم، بالعلم، العلم الإلهي. والإشكال الذي أودى إلى الطوسي للهروب، ما نقول في النتيجة أنتم ألا تقن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها؟ كيف تصورون علم الله؟ هذا الذي تصورون به هو هو العلم. ولهذا هو الطب، هو الحاجة نصير الدين الطوسي ما ذكر دليل على القول بالعقل الأول، يعني لا اضطر يقول خوف الكثرة والحكمة المتعالية والعرفة حلوا مسألة الكثرة في العلم، حلوا مسألة الكثرة في العلم كما هو مبحوث عنه في بحث العلم، العلم. لكن هذا المطلب نفس منطلقات الطوسي، هذا نفس منطلقات الطوسي، فقط أن الكلام في المصداق. الطوسي رأى محذورا في أن يجعل نفس الأمر هو العلم، فقال بالعقل الأول الذي فيه كل الكثرات. فهم قالوا لح الكثرات تنحل، الكثرات عندهم محلولة في علم الله بالأشياء قبل إيجادها، فحلق إذن لا موجب إلى القول بأنه شنو، بأنه العقل الأول. والعقل الأول إنما صار ما فيه صدقا لكونه مطابقا لما في عقل الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم الكلام في الاتجاه الذي ذكره الطوسي، وتبين أن جميع الاعتراضات عليه غير تامة. بقى أنه هل هو العقل، هل هو علم الله سبحانه وتعالى، أو هو العقل فيه، هل هناك مشكلة يحتاج إلى مزيد استئناف بحث متعلق ببحث العلم، وأن الأجوبة التي ذكرت في العلم هل تنفعنا في بحث ملاك الصدق والكذب هنا أو لا. وهذا مما لم نجده في الكتب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي الكلام غدا في المبنى الجديد، وهو مبنى نعم الذي أشار له السبزواري في منظومته، ويأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا شيخنا كتابكم إليكم، انتهينا من خلاص. لا يعني المطالب اللي في ذهني موجودة أكثر هنا، والمصادر استفدنا من بعض المصادر، أحسنتم. وإلا كثير منا باللغة الفارسية، هذا كتاب نفس الأمر، دار فلسفية إسلامي، هذا تعرفوه هاي أستاذكم أردستاني، كتاب فيه يعني توسع وفيه إشارة للمصادر، مفيد للطالب والأستاذ.
بالنظركم إلى الآن لا إشكال
على كلام الطوسي، لا إشكال.
وعشان هذا الكلام الأخير ذكرتم مع السهروردي،
ما قلنا احنا ما علقنا المطلع،
ما علقنا
اشكال على الطوسي، اشكال على الطوسي على وش
المشكله مالت الكثرات خليناهم.
لا هو انطلقوا بمنطلقات الطوسي فقط، قالوا انه يوجد شيء في رتبه سابقه على العقل الاول وهو علم الله سبحانه وتعالى.
اشكال على الطوسي،
ليش اشكال؟ ليش اشكال عليه؟
ما حليت المشكله، ما انطلقات صحيحه لكن جلنا صرنا
ما حلينا مشكله، ما عندنا مشكله احنا. الطوسي يقول
الكثرات ما تصير في
فقط، أقول أنا الآن إذا ما إذا قلنا الكثرات تصير، لماذا لا يقال أن هذا يصلح أن يكون نفس أمر وهذا هم يصلح؟ شنو المرجح لأحدهما على الآخر؟ ما هو المرجح لكلامهم العلم الإلهي على كلام الطوسي؟ نعم أدري ما هو الصحيح، هو هذا لو ذاك. الآن يحتاج بحث مستأنف. يمكن أن نصور نفس الأمر تارة بالعقل الأول الذي فيه الكثرة فعلية، وبين الوجوء الذي الكثرة مو فعلية، فما هو المرجح إلى أنه نفس الأم هو الخالي من الكثرة الفعلية؟ فيحتاج إلى بحث مستأنف. يعني هذا كلام ما هذا فقط طرحوا لنا احتمال آخر، هو يقول مصب نفس الأم ما فيه الكثرة الفعلية، ديك الكثرة مو فعلية في عقل في علم الله سبحانه وتعالى، الكثرة ليست فعلية. موفقين إن شاء الله، صبحكم الله بالخير. تفضلوا سيدنا الجليل.